وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في مسألة 108 المرتبطة بخيار الحيوان، حيث جاء فيها ذكر ثلاثة مسقطات لخيار الحيوان. الأول اشتراط سقوطه في متن العقد، يشترطون بعتك هذا الحيوان بشرط سقوط خيار الحيوان، إذا قال قبلت بعد خيار حيوان ما موجود. الثاني اشتراط إسقاطه، يعني بعتك بشرط أن تسقط خيار الحيوان يعني بعد ذلك، والفارق بينهما ذاك شرط النتيجة، هذا شرط الفعل بشرط أن تسقط. وقلنا تقدم الكلام عنهن في خيار المجلس أيضا ذكر، فلا حاجة إلى التكرار والإعادة، هذا دعنا إذن عنه. المسقط الثالث الذي ذكره قدس سره، وهو خاص بالمقام، التصرف في الحيوان بما يدل على الرضا بالعقد وإسقاط الخيار. جيد، في هذا المجال ذكرنا على أنه توجد ثلاث روايات متفقة على أن خيار الحيوان يسقط بالتصرف، بيد أن المشكلة التي كانت تواجهنا بلحاظ هذه الروايات أنها ذكرت، هي ذكرت بعض التصرفات التي يصعب أن يدعى دلالتها عرفا على الرضا، مثل النظر إلى الجارية، مثل لمسها، مثل ركوب الدابة وما شاكل ذلك. وقلنا هذه لا تلازم الرضا، لاحتمال أنه ينظر إليها يريد يراها على أنه فيها عيب وما فيها عيب، يلمسها ما تريد يشوف بل إلى آخره ويريد يفهم، وهكذا الدابة يركبها ولو فراسخ يريد يشوفها قوية أو لا، تتحمل لو ما تتحمل، ولا تقول على أنه مو فراسخ قال، حتى لو قال فراسخ بالتالي أنا أريد أشوف دابة جيدة أو لا. هذه الأمثلة التي ذكرت في الروايات أثارت إشكالا، وهو أنه مثل هذه التصرفات كيف تدل على إسقاط الخيار، كيف يسقط بها الخيار، والحال أنها هي لازم أعام، هذا أشرنا إليه في المحاضرة السابقة. وفي هذا المجال نقول، نذكر مقتضى القاعدة أولا. القاعدة ماذا تقتضي؟ ثم بعد ذلك نلاحظ ما دلت عليه الروايات. أما القاعدة فهي تقتضي أن كل تصرف يدل على الرضا بالعاقد وإسقاط الخيار إذا به دلالة عرفية على الرضا بالعاقد، المناسب يكفي. لماذا؟ لأن الرضا بالعاقد ما معناه؟ عبارة أخرى يعني عن إسقاط الخيار، يعني ما أريد العقد، ما أريد فسخ العقد، أريد اللزوم ولا أريد الفسخ. فالفعل إذا كان يدل على الرضا بالعاقد المناسب بمقتضى القاعدة يكفي في تحقق الفسخ، والوجه في ذلك ما أشرنا إليه من أنه يدل على الرضا، يعني بتعبير آخر يدل على إسقاط الخيار على الرضا بلزوم العقد. هو الرضا بالعقد شو هذا معناه بعد شنو؟ ايش معناه؟ ان قلت قد يتحقق تصرف ولا يقصد به المتصرف أعني المشتري الرضا بالعقد وإسقاط الخيار، وربما يقصد ربما العكس، يقصد به هو ذلك، يعني إسقاط الخيار ولزوم العقد، لكن دلالة عرفية ليست فيه. إذن لا ملازمة بين الطرفين. أكرر، إذ قد يكون الفعل فيه دلالة على الرضا بالعقد ولكنه لا يقصد به المشتري الإسقاط، وربما ينعكس الأمر. هذا إشكال، كيف نتغلب على هذا الإشكال؟ قلت المدار ليس على عالم الثبوت بل على عالم الإثبات، بمعنى أنه لا يهمنا عالم الثبوت وأنه واقعاً قصد هذا به الفسيخ أو لا. نحن لسنا مكلفين بلحاظ عالم الثبوت، عالم الثبوت لا يعرفه إلا الله عز وجل، وإنما المدار في حساباتنا على عالم الإثبات. فإذا كان عالم الإثبات يعني إيش؟ عالم الدلالة. فإذا كان فيه دلالة على الرضا بالعقد وإسقاط الخيار كفى، احنا ما نذهب إلى عالم الثبوت، عالم الدلالة. إذا بدلالة فليقل بعد ذلك إني لم أقصد به الفسخ، نقول له اسكت، احنا المدار ليس على عالم الوهم، مدار فعلك بدلالة على اسقاط الخيار والرضا بالعقد، وكأنك قلت رضيت بالعقد واسقطت الخيار، ما دام قلت ذلك كفى، ولا يهمنا قلبا ماذا تريد من وراء ذلك، تريد جدا إسقاط الخيار، لا تريد ذلك، لا 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 لا، احنا مكلفون بعالم الإثبات بلحاظ عالم الإثبات. فإذا افهمنا، قاعد اكرر ما عندي مطلب جديد، مقتضى القاعدة ان التصرف بلحاظ عالم الإثبات ولا يهمنا عالم الثبوت، ان كان فيه دلالة على الرضا بالعقد كفى ذلك، ولا يهمنا واقعا قصد به ذلك أو لم يقصد به ذلك. أما لماذا يكفي الفعل الدال على الرضا بالعقد؟ هذا هم أجبنا عنه، قلنا لأن الفعل الدال على الرضا بالعقد هو تعبير آخر عن الرضا بلزوم العقد وإسقاط الخيار. وإسقاط الخيار لا إشكال في أنه يجوز، فإذا فعل بدلالة على إسقاط الخيار كفى حينئذ. جيد، هذا بلحاظ القاعدة. والمهم كما عرفنا أن يدل الفعل على الرضا بالعقد وإسقاط الخيار، المهم هو هذا، ولا يهمنا عالم الواقع والثبوت وما في القلب. ونحن حتى إذا لم تكن رواية عندنا لكنا نحكم أن هذا المقدار، هذا المقدار إيش يكفي لإسقاط الخيار من دون حاجة إلى رواية، ما دام فيه دلالة عرفية على الرضا بالعقد وإسقاط الخيار. قلنا هو الرضا بالعقد عبارة أخرى عن إسقاط الخيار بعد اللزوم، ووجه كفاية الفعل الدال على الرضا بالعقد هو أنه هذا عبارة أخرى كما بينت عن إسقاط الخيار. حتى إذا لم يكن عندنا رواية يكفينا هذا مقتضى القاعدة، إلا أن المشكلة المشكلة هي أن الروايات ذكرت بعض الأمثلة التي يصعب دعوى دلالتها عرفا على الرضا بالعقيد، حيث ذكرت مثال النظر إلى الجارية إلى ما لا يحل، إلى المناطق الحساسة مو إلى الوجه، وهذا الوجه هذا بعد ما يحل والكفين، لا إلى المناطق الأخرى، ذكرت على أنه هذا يكفي لسقوط الخيار والمس وبعض الأمور الأخرى. وقد قلنا إن هذا ليس فيه دلالة عرفية، دلالة عرفية لا، ما في دلالة عرفية، لعله يريد يفهم عيوبها وسائر الأمور، فكيف نتغلب على هذا الإشكال؟ أفتونا مأجورين أدام الله ظلكم العالي، هذا إشكال راح نواجهه. في هذا المجال قد يقال كما ذكر السيد الخوئي، قال الروايات عبرت بالحدث، والحدث ليس كل تصرف، وإنما حصة خاصة من التصرف الذي تكون ملازمة لمن تكون ملازمة للرضا بالعقيد، فانحل الإشكال والحمد لله رب العالمين. أقرأ لك عبارته ليكون أنا مشتبه، ليكون أنا مشتبه، في التنقيح رقم التسلسل 38 صفحة 74 هكذا قال: كل فعل صدق عليه أنه حدث، مهم هذا، أنه حدث مو تصرف، حدث مدار مو على التصرف، لا، كل تصرف الذي يصدق على أنه حدث من أول، كل فعل الذي هو تصرف، الفعل والتصرف نفس الشيء بعد، صدق عليه أنه حدث أي زيادة على خلقته الأصلية أو نقيص عنها، فلا محالة يوجب سقوط الخيار مطلقا، صدر عن القصد والاختيار أو عن الجهل والغفلة. هاي النص العبارة الذي موجودة، وقد ذكرنا أن بعض الأمثلة الذي مذكورة في الرواية ليست من هذا القبيل، وأنت تقول الحدث كل تصرف الذي هو كل تصرف كل فعل يصدق على حدث الذي زيادة في الخلقة نقيصة في الخلقة ما أدري شلون، ومو بالرواية ذكر النظر إلى ما لا يحل، شلون هذا تقول شنو زيادة في الخلقة نقيصة في الخلقة ما إلى آخره، فالإشكال باقي بهذا الكلام لا يندفع. وقريب من هذا ذكر السيد الخميني قدس سره في بيعه، قريب من ذلك. أقرأ لك كم عبارته في الجزء الرابع من كتاب البيع صفحة 297، ذكر ما محصله أن الحدث يغاير التصرف. نقل ترى بالمعنى مو نقل بنص الألفاظ، فإن التصرف إذا كان موجبا لتغيير في العين هذا المهم. ذاك السيد الخوي قال زيادة في الخلقة أو نقيصة، هذا لا، تغيير في العين كأخذ الحافر والنعل والصبغ فهو حدث، وربما لا يكون كذلك كالركوب والسقي والاستخدام وإعطاء العلف فهو تصرف بالمعنى العام وليس حدثا. إذن النتيجة جعل الحدث حصة خاصة منين؟ من التصرف. وهكذا صنع السيد الخوئي، سمع اختلاف ما هذا ما راح يأثر. ونحن على كلا العلمين نشكل ونقول بعض الأمثلة المذكورة في الروايات للتصرف كالنظار واللمس لا زيادة في الخلق لا نقيصة في الخلق لا 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 لا، كل ما ذكروه من الضابط لا ينطبق على ذلك، فالإشكال باق. إذن الإشكال باق على حاله. فماذا نصنع إذن؟ ساعدونا جزاكم الله خير جزاء المحسنين. كيف نتخلص من هذا الإشكال؟ نجعل المدار على التصرف الذي فيه تغيير للعين أو فيه دلالة على الرضا، والحال بعض الأمثلة ليست كذلك في الرواية. أو نأخذ بالأمثلة ولا نعير أهمية للدلالة، هاي هم طريقة، نأخذ بالأمثلة ولا نعير أهمية للدلالة على الرضا. يلا ماذا هو الحل؟ وفي هذا المجال يمكن أن يقال نقسم الأفعال إلى قسمين، أفعال تدل على الرضا بالبيع، كما إذا اقترب من الجاري أو ما شاكل ذلك من التصرفات الشبيهة بذلك. هذه تكون مسقطة للخيار بمقتضى القاعدة قبل أن نحتاج علما إلى الرواية، والرواية تدعم ذلك في هذه المساحة. وهناك نحو آخر من التصرفات ذكرتها الروايات، وهي ليست مسقطة للخيار على طبق القاعدة. لو خلينا والقاعدة ليست فيها دلالة لمن؟ على الرضا، وليس فيها تغيير في العين ولا ولا ولا، ولكن ذكرتها الروايات. ومثل هذه راح أقول الإحشاية ترى كل هي مقدمة لهذا. ومثل هذه نقول بمسقطيتها تعبدا باعتبار أن الروايات قد ذكرتها، وبهذا تصير مسقطية الأفعال على نحوين: مسقطية على طبق القاعدة، ومسقطية تعبدية. المسقطية على طبق القاعدة: كل فعل فيه دلالة على الرضا بالعقد ولزوم العقد، هذه مسقطية على طبق القاعدة، والروايات أيضا تدعم ذلك. هذا المقدار خل الروايات لا تخالفه، تدعمه. والقسم الآخر من التصرفات ما لا يكون له تلك الدلالة عرفا على الرضا بالعقد وإسقاط الخيار، ولكن لأجل أن الروايات قد أشارت إليها وذكرتها بالخصوص فنلتزم بها بعناوينها الخاصة ولا نتجاوز عنها، نلتزم بأنها مسقطة من باب التعبد. وربما يقصد العلمان من العبارة السابقة التي ذكرتها، ربما يقصدان، ما أدري والله العالم، يقصدان هذا المعنى. وبناء على هذا تحتاج عبارة المتن إلى إصلاح. إذا ردنا هتش نقول فراح نعلق تعليقه، إذا ردنا نكتب شنو منهاج صالحين جديد أو تعليق على المنهاج راح نضيف هذه الإضافة. العبارة هي في المنهاج ماذا كانت؟ العبارة هكذا كانت: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد كما يسقط بإسقاطه بعده، هذا ما لنا شغل بيه قلنا، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفسخ. هاي عبارة السيد في المنهاج، السيد الخوئي، ونحن هنا نضيف إضافة: بل يكفي بعض التصرفات وإن لم تكن دالة على ذلك كلمس الجارية وركوب الدابة فراسخة و و و و، فنذكر ذلك من باب التعبد والاستفادة من الناس. ولعل السيد الشهيد قدس سره في تعليقته على المنهاج يقصد هذا المعنى، لعله هكذا ذكره على قول السيد الماتن: يسقط بالتصرف، قيد بهذا الخيط بما يلي: أو تصرف هكذا ذكره يصدق عليه أنه أحدث بالحيوان حدثا، هذا ما يفيدنا. وإذا كان المباح جارية اعتبر النظر إلى ما كان يحرم عليه واللمس ذن الثنين بحكم الحدث شرعا ذن، هو لعله يقصد هذا المعنى. ما دام أشارت إليها النصوص فالمسقطية حينئذ سوف تكون تعبدية. ولكن طبيعي هذا الذي أقوله نضيفه في المنهاج لكن لا نذهب به إلى الطبع. ولماذا؟ شنو تكتبه تعليقه وما تذهب به إلى الطبع؟ ليش؟ قلت لأنه هذه المسألة أصلا هي خارج عن محل الابتلاء. لمس الجارية والنظر إلى الجارية وركوب هاي 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 مال زمان، اي ما مضى. فلا نذكرها، لكن عدم ذكرنا لها لا من باب أنه نرفضها، لا، نقبلها كما أشار السيد الشهيد قدس سره، بيد أنه لا نكتبها من باب أنه في الرسالة هاي قضية أنا بنائي واي ضرورية ينبغي الالتفات إليها. لا نذكر في الرسالة كل شيء كما هو يثبت في الكتب العلمية الدرسية، فالرسالة العملية يرجع إليها الناس في زماننا، فيشار إلى ما هو محل الابتلاء، والزائد على محل الابتلاء لا معنى للإشارة إليه. وتحتاج رسالتنا العملية إلى تهذيب وتنقيح من هذه الناحية، لعله قسم ليس بالقليل يحذف من باب على أنه شيء خارج عن محل الابتلاء. هنا همات لمس الجارية، النظر إلى الجارية، والدركو بالدابة وما شاكل ذلك، هذا لا نكتبه من باب أنه خارج عن محل الابتلاء. بهذا انتهت هذه المسألة. لكن توجد قضية جانبية أذكرها غدا إن شاء الله تعالى تحت عنوان قضية جانبية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.